تكلموا. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم. ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة.
يا ربنا يسوع، لك كل المجد، لك كل الحمد من القلب يا رب، لأنك وأنت بهاء مجد الله واسم المسلم وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتك. بعدما صنعت بنفسك تطهيرا لخطايانا، جلست في يمين العظمة في الأعالي، لكن هناك يا رب وأنت في المجد لست مشغولا بالمجد الذي أنت فيه، لكنك مشغول في محبتك بنا نحن الذين إذ كنت قد أحببتنا فخاصتك أحببتنا إلى المنتهى. ليتبارك اسمك أيها السيد الرب، لأنه لا يوجد سبب مهما كان يستطيع أن يحرمنا من محبتك. لا يوجد أي سبب يستطيع أن يحرمنا من مشغولية قلبك وعطفك واهتمامك. مكتوب: فإنه لا يبغض أحد جسده ضغط، لكن يقوته ويربيه كما أنت الكنيسة. كم نحن أعزاء وغنيين على شخصك، ليس فقط لأنك دفعت فينا ثمنا غاليا، لكن لأننا نحن عطية الآب لك. ليتبارك اسمك يا من تحملنا على صدر وعلى كتفين، ويا من أنت تتعامل معنا أفراد المجتمع. نحن نجتمع من حولك، نحن نوقن بوجودك في وسطنا، وهذا هو ما يدعونا لأن نكون معك. لو لم تكون أنت في الوسط يا رب، ما كان هناك أي قيمة أو اعتبار لاجتماع في هذا. لكن نحن نشكرك لأنك لا تبتلي بضعفنا وقلة عددنا، ولا تستنكف الحضور بيننا. لقد قيل أنك أنت لا تستحي أن تدعونا إخوة. فليتبارك اسمك يا سيد الخلق. أنت تعرف أعوازنا، أنت تعرف حاجتنا، أنت تفحص قلوبنا، أنت ترى ما يتناسب معنا. ما فيش حد وصينا يمكن أن يكون مؤهل لأن يرعانا ويهتم بنا. وحدك أنت يا رب الذي فيك الكفاية وفيك النعمة الغير المحدودة. فاسند قلوبنا على شكرك وتنازل إلينا بملء النعمة. يا من تعرف أعوازنا وتعطينا ليس على قياس أعوازنا، لكن على قياس غناك في المجد. أيها الرب المبارك، ليتك ترينا ذاتك وتسمعنا صوتك، لأن كفايتنا هي فيك، وتستبعد كل شيء غيرك وتعطينا أن نتحصل في شخصك. ذاكرا جميع القديسين ولا سيما الذين يجتمعون إلى اسم قديرنا، ولك مع الآب والروح الكرام وكل
الحمد.
أعداد من إنجيل يوحنا أصحاح 20. شفت من عدد 10 ومضت الميزان أيضا إلى موضع هنا. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع الموضوع. فقال لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من أطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني. فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. فقال لها يسوع يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع لا تنسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن أبي إلى إخوتي، وقل لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. أجابت مريم المجدلية وأخبرت التجانين أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم هو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم السلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ اضطربوا واضطربوا. فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب فأرسلكم أنا. ابتداء من عدد 26 وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وثوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال السلام لكم. ثم قال لثوما اصبع إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب ثوما قال له ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يا ثوما آمنت، وللذين آمنوا ولم يروا وآيات أخرى كثيرة صنعها يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. في هذا الفصل من كلمة الرب نرى حقيقة القيامة. لكن مشغولية هذا الفصل ليست بالتكلم عن القيامة أو نتائجها، لكن مشغوليتي هو كيف يجب أن نكون في اجتماعات وحياتنا الفردية مشغولين بكل عواطفنا وبكل أشواقنا للرب نفسه الرب يسوع المسيح. نذكر في هذا الفصل من أوله إن يوحنا وبطرس ذهب إلى القبر، ولما رأوا إن القبر فارغ آمنوا بحقيقة القيامة. لكن الكتاب يذكر أنهم بعد ما آمنوا بحقيقة القيامة مضى الميزان أيضا إلى موضع حماة، يعني كل واحد روح بيته. اللي عايز أقوله أن مجرد الإيمان بالحقائق ليس هو المطلوب، لكن هناك شيء نحتاج إليه جميعا، وهذا الشيء أوضح الروح القدس في تصرف مريم المجدلية. يقول الكتاب: أما مريم، يعني بخلاف التلميذين اللي اكتفوا بحقيقة القيامة كل واحد مضى إلى بيته، أما مريم فلم تكن مشغوليتها بحقيقة القيامة، لكن كانت مشغوليتها بشخص خاص. صحيح أن الرب طرد، ويمكن مريم المجدلية كانت جاهلة بهذه الحقيقة أو ما عندهاش الإدراك الكافي لهذه الحقيقة، لكن كان عندها أشواق قلبية صادقة متعلقة بالرب. فيقال: أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارج الكبر. لماذا تبكي؟ الكتاب أوضح هذه الحقيقة عندما سألها الرب وهي لم تكن تعلم من الرب. قالت: إنهم أخذوا سيدي، إنهم أخذوا سيدي. لنتأمل أيها الأحباء في هذه العبارة قليلا. إنهم أخذوا سيدي، سيدي الذي أحبه والذي هو نصيبي وكفايتي ومصدر راحتي وسعادتي، هو كل شيء لي، بدونه أنا لا أجد معنى للحياة، وليس لي مكان أستريح فيه. وكأنها وهي واقفة عند القبر بالمباينة مع التلميذين الذين لدين مضي كل واحد إلى بيتهما إلى بيته، كأنها تعبر أنه ما عاد لها مكان في هذا العالم، وما أصبح فيها راحة أو استقرار طالما أنها ليست متمتعة بوجود سيدها وحبيبها. نحن نعلم أن مريم المجدلية قد ذكر عنها في مكان آخر أن الرب أخرج منها 7 شياطين، وعلى قدر ما كانت حالتها سيئة قبل أن يتعامل معها الرب، على قدر ما كانت محبتها شديدة عندما تقابل معها الرب وخلصها، لكنه لم يخلصها من الشياطين ويحررها من تأثيراتهم الرديئة لكي تكون لأحد غيره، إنه خلصها لكي تكون له هو وحده. هذه النقطة أيها الأحبة جديرة بانتباهنا، الرب يسوع المسيح يخلصنا. قد خلصنا على أساس دمه وبقوة قيامته وبعمل الروح القدس. قد خلصنا ليس لكي يكون الخلاص هو هدفنا النهائي، لكن لكي ونحن متحررين من كل تأثير سيء جرس علينا الخطية وأوقعنا فيه الشيطان، بعدما يحررنا نكون له وحده. وقد كانت مريم مشتاقة بحنين قلبها إلى سيدها، حتى ولو أمكن إذا وجدت كجثة مائدة. إنها هنا لا تعرف حقيقة قيامته، فتقول أخذ سيدي، وهي تشير بذلك إلى جسده الكريم المبارك بعد الموت. عجيب يا مريم، هذا إلى هذا الحد الرب يسوع غالي عليك وأنت مشغولة به، لدرجة إنه حتى ولو كان ميتا أنت مستعدة إنك تأخذيه. تقول للرب وهي تظن أنه البستاني: إن كنت أنت قد حملته. مين ده اللي يحمل؟ من هذا الذي يحمل؟ هو ذاك المكتوب عنه: الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. لقد مات على الصليب وأصبح جسدا ميتا كإنسان، حتى أنه من الممكن أن يحمل. إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذ. صحيح ما كانتش مؤمنة بحديث القيامة، لكن كانت بعواطفها متجهة إلى الرب وحده لا سواه. كانت تبكي لأن الجسد ليس موجودا. فكم بالحري لو كانت تعلم إنه ما عاد جسد ميت في القبر، لكنه قاعد. وعند نقطة البكاء أريد أيها الأحبة أن أبدي ملاحظات بسيطة مختصرة. هناك أنواع من البكاء في هذا العالم، فنقرأ مثلا عن عيسو أنه لما أدرك أن يعقوب أخذ البركة بكى بمرارة وصرخ صرخة عظيمة. لكن من أجل أي شيء كان بكاؤه؟ كان أنه شخص أناني يريد مجرد الحصول على من فعله، حتى ولو كانت البركة روحية، أو حتى إن كانت البركة خاصة بالله، لكنه كل قصد منها ليس هو الله العاطي، لكن يريد العطية فقط. كم من الناس في هذا العالم بيبكوا على أشياء خسروها فعلا للذات. أنانية تريد الحصول على شيء للنفس، فإذا فقدته النفس يبكي الإنسان متحسرا بالندامة على ما ضاع منه. هذا نوع من البكاء. هناك البكاء بسبب الآلام الموجودة في ظروف هذا العالم. هناك البكاء من أجل التثقل بالآلام. هناك أيضا البكاء النابع من التقوى. فمثلا عن يوشيا نقرأ إنه لما وجد السر الذي في كلمة الرب وقرئ أمامه وأدرك القضاء الواقع على الأمة والشعب الأرضي بسبب عصيانهم وابتعادهم عن الرب، مزق ثيابه وبكى أمام الرب، بكى منكسرا مضطجعا شاعرا بقضاء الرب الواقع على هذه الأمة. ونظير ذلك يقول أرميا في نبوته: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا على قتلى بالشعب. هذا بكاء مقدس يقدر الرب. قال داود أيضا وشعوره بظروف الآلام المحيطة به: احفظ دموعي في زقك أما هي في سرك. الرب يقدر دموع المؤمنين في التجارب التي بسببها تنكسر نفوسهم أمام الرب وحده لا سوى، مضطجعين. الله يقدر هذه الدموع. لكن هنا في هذا الفصل نجد أسمى أنواع البكاء. كانت تبكي تشوقا إلى سيدها وحبيبها وتشعر أنها محرومة. يا أحبة، يا ليت لنا هذا النوع من البكاء. ليس إني أنا أقصد إنه ينبغي أن نبكي، لكن هذا البكاء كان تعبير عن حنين القلب وتعطش النفس إلى شخص الرب، أو كما يقال إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس. والرب تجاوب مع هذه العواطف فأظهر ذاته لها. شوفوا إلى أي حد كانت مشغولة به لدرجة أن منظر الملائكة لم يكن يشغلها. رأت ملكين، ومنظر الملائكة بالنسبة للإنسان له تأثير الهيبة والخوف، لكن كما يقول واحد: ولو كان فيه مش ملكين بس، لو كان فيه حتى 1000 ملاك حاضر ببهائهم ومجدهم كملائكة، لكن ما عاد هذا الأمر يهمها بالنسبة إلى مشغوليتها بسيدها. نعم، إنكم تعلمون أن اليهود بصفة خاصة كان لهم اعتبار كبير للملائكة، وهذا ما دعا رسول العبرانيين الأصحاح الأول أن يؤكد أن المسيح بعدما جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منه. يعني الناس أحيانا يقولوا فلان ده زي الملائكة، وقيل عن استفانوس انه وهو يشهد امام اليهود شخصوا اليه فراوا وجهه كانه وجه ملائك. اذا الملائكه او منظر الملائكه دي حاجه مرغوب فيها، لكن ما قيمتهم بدون وجود الله. مذكور في كورنثوس الاحد عشر ان الملائكه تطل علينا وتنظر الينا في اجتماعنا حول الرب وتتعلم درس لم يتعلموه من قبل. الملائكه شاهدوا الرب يسوع في الازل او من قبل تاسيس العالم وهو يامر بصنع الخليفه، ويقول في سفر ايوب حينئذ ترنم الكواكب الصبح وهتف جميع بنو الله، والمقصود بهم بنو الله الملائكة باعتبارهم خلائق الله. لكن زي ما قلنا انه حتى لو كان في جيش من الملائكة ما كان يهم او يشغل مريم عن واحد فقط هو رب يسوع المسيح. لا عايز اقول يا احبه افرضوا انه اجتماع كهذا، هل يمكن ان يكون بيننا شخص بشري يمكن ان نعتمد عليه او نتفل عليه او نتفي به؟ حاجه. إذا كانوا الملائكة هم أعظم منا في حالتنا البشرية باعتبارهم أطهار أرواح طاهرة، أو زي ما يقول في عبرانيين واحد الصانع ملائكة رياحا أو أرواحا وخدامه نارا ملتهبة، لا إنسان ولا ملائكة يمكن أن يكون له قيمة لشبع قلوبنا ولاكتفائنا. ما أريد أن أؤكد عليه بدون إطالة أيها الأحبة، نحن تنقصنا في هذه الأيام العواطف الحقيقية والأشواق النابعة من حنين القلب لرب يسوع المسيح. لنحذر أيها الأحباء من أن نكون أناس شكليين طقسيين لمجرد الإيمان بالحقائق، مجرد معرفة الحقائق أو الاجتماع على أساس من معرفة الحقائق فقط ليس هو الطريق. الغرض هو أن يكون الرب يسوع هو الشيء الذي يجذبنا لكي نأتي إليه. نحن نأتي إلى هذا المكان أو إلى أي مكان، لكن ما الذي يربطنا معه؟ وحدة الهدف ووحدة الرغبة في أننا نريد شخصه لا سواه. عندما كان التلاميذ الثلاثة يعقوب ويوحنا وبطرس على الجبل، وظهر موسى وإيليا مع الرب في إيمان، وجعل بطرس وهو يكاد يساوي بين الرب وبين موسى وإيليا ويقول جيد أن نكون هنا نصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة وإيليا واحدة، مع أنه وضع الرب في الأول. لكن في الحال احتج الآب من السماء على وضع ابنه مع البشر ولو كان موسى أو إيليا، فقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر له اسمعه ويقول كتاب ولما فتحوا عيونهم لم ينظروا إلا يسوع اختفى موسى اختفى إليه وهذا ما يريد الروح القدس أن يعلمنا إياه أن في شخص الرب كل كفاية وأن في شخص الرب كل ما تشتهيه قلوبنا وكل ما تتوق إليه نفوسنا بحيث لا يجوز أن يكون بجانب الرب شيء آخر. لكن إمتى في الاجتماع تكون هذه حالته؟ لما بيكون الأفراد في الاجتماع لهم شركة فردية شخصية مع الرب في المخدع يتعلم فيها كل واحد اكتفاءه بالرب وحده لا سواه. دعونا نسأل أنفسنا في هذا الصباح أيها الأحباء، دعونا نفحص قلوبنا ونتساءل هل نفوسنا فعلا متعلقة به في رسالة الرب أو في كلام مع ملائكة أفسس يعتب عليه بالقول لي عليك أنك تركت محبتك. هو لم يقول أنك تركت محبتك نهائيا لكن تركت محبتك الأولى. الرب يريد أن العواطف كلها تكون متجهة إلى شخصياته. الرب بنعمة وبعمل الروح القدس يخلي قلوبنا من كل شيء آخر ليكون هو وحده غايتنا ونصيبنا، أو كما قال الرسول بولس في فيليبي 3 أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض. من هو الغرض؟ هو الرب يسوع المسيح، هو الرب يسوع المسيح. ولذلك كانت مريم مشتاقة إليه بعواطف عبرت عنها بالبكاء، والرب جاوب على هذه العواطف وأظهر ذاته لها، وليس ذلك فقط لكن كلفها بأعظم مهمة لم يكلف بها أحد من تلاميذه. اذهبي وقولي لإخوتي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فضل ملاحظتين صغيرين بقولهم، التلاميذ بعد كده هذه معاملة الرب مع ساحة ليها شغل، لكن التلاميذ بعد كده كانوا مجتمعين في حالة قطم اليهود والأبواب مغلقة. هل الرب تركهم؟ حاشا، لقد جاء في الوسط ما كانوا في الوسط وقال لهم سلام لكم، ويقول كتاب فرح التلاميذ لأنهم إذ رأوا الرب. يا أحبة لا يوجد فرح، وأنتم تعلمون أن فرح الرب هو قوتنا. لا يوجد فرح حقيقي إلا إذا تحققنا وشعرنا تماما وأدركنا بالروح القدس وجود شخصه معنا في الوسط. هذا هو الفرح الحقيقي. بعد كده الرب يكلفهم بإرساليته للعالم، لهم للعالم. ولكن واحد من التلاميذ لم يكن حاضر وكان متشكك وقال للتلاميذ أنا لا أؤمن إن ما كنتش أشوف بعيني أضع إيدي في مكان المسامير. هل هذا المتشكك يترك الرب؟ أبدا. بعد 8 أيام حضر الرب خصيصا من أجل توما. قال المسكين الغير مؤمن المتشكك، وقال له تعال يا توما وضع يديك ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. في هذا نرى عظمة الرب في نعمته كراعي الخراف العظيم، يهتم بنفوسنا سواء كانت في قوة أو في ضعف، ويهتم بأن يظهر ذاته لنا عندما تكون أشواق قلوبنا متجهة إليه وحده لا سواه. ليت الرب يعطينا نعمة أن يكون هو غرضنا الوحيد، ونقول للآب اختبرني يا الله وعرف قلبي. احنا ما نعرفش انفسنا، لكن وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا. ايه الطريق الابدي اللي عند الاب علشان يقودنا اليه؟ الروح القدس المسيح. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له. اسمعوا، كان شخص المسيح كافي لما صارت قلب الآب، فهو إذن كافي لسرور قلوبنا وفرحنا وشبع نفوسنا. ليتنا نتعلق به من كل القلب ومن كل أشواق النفس وعواطفنا الداخلية، ليكون هو غرضنا وحده لا سواه إلى وقت مجيئه.